أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت بقية لم نشر إليها في نهاية الدرس السابق، وكان الوقت جاوز، لذلك لم نكملها. الربا المعروف والصحيح بين المعاصرين ومن قارب العصر أن القرض الذي يشترط فيه صاحبه جرى النفع الربوي لا يكون باطلا من أساسه، لأن القرض عقد صحيح، والشرط الفاسد لا يكون مفسدا للعقد إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون الشرط على سبيل التقييد لا على سبيل الالتزام في ضمن الالتزام، بحيث لولاه لم يكن مقرضا من الأساس. فيكون حينئذ غير مقرض، فيكون باطل على القاعدة. الحالة الثانية أن يكون اختلال الشرط يوجب اختلال ركن من أركان العقد، هذا في الحقيقة مش سبب ثاني، يعودان إلى وان واحد الأول والثاني، بحيث اختلال الشرط استوجب اختلال أحد شرائط المتعاقدين أو العوضين، فحينئذ يبطل. وإلا فإن فساد الشرط في عقد من العقود لا يستوجب أكثر من الخيار لصاحبه دون بطلان أصل العقد، وهذا أمر مهم.
النحو الأول.
ها؟
النحو الأول.
شو هو؟
إن الشرط هو المقوم للعقل.
ليش مقوم؟
يعني لولاه ما تم العقل.
هذا من قبيل الدواعي، خب الدواعي لولاها لما تم الشيء، ومع ذلك لا يفسد العقل. اختلاف الداعي أو اختلال الداعي لا يوجب فساد العقل. نفس الشيء، التزام في التزام. أنا أستطيع أن أودع في البنك بلا فائدة، وأستطيع أن أودع بشرط الفائدة. التزام في التزام. هو المعطي. أنا أعطي وأشترط فائدة على هي هو عم يعطي. أنا أعطي المال وهو أشترط على أن يعطيني فائدة على المال. أنا مش بيع وشراء بالأخير. ولا إيداع كما سيأتي. هذا تمام الكلام في المحطة الأولى يا إخوان، أي المقدمات، وطال الحديث فيها لكنه حديث مهم لا يمكن الدخول بدونه إلى حيز أبحاث المعاملات البنكية. المحطة الثانية نعقدها للحديث عن الودائع في البنوك، هكذا نعنونها، والبحث يقع في مواقف. الموقف الأول في بيان الموضوع، شو المقصود من الودائع في البنوك؟ ماذا يراد منها؟ المراد هو الأموال التي يودعها أصحابها أفرادا كانوا أو مؤسسات في البنوك، والتعبير عنها بالودائع إنما جرى على مقتضى العرف العام. وهذه تكون عادة في البنوك على أنحاء، طبعا الشائع منها ثلاثة، وتوجد نحوان، يوجد نحوان آخر. النحو الأول الودائع المتحركة، وهي المعبر عنها بالحساب الجاري. والمشخص الأساس لهذا النحو هو أن المودع في البنك يبقي أمواله تحت الطلب، ويستطيع سحبها في أي وقت شاء دفعة أو تدريجا. وفائدة ذلك للمودع أنه يحمي أمواله من التلف والسرقة والخسران من جهة، وينظم أعماله الاقتصادية بالمعنى العام للكلمة من جهة أخرى. أما حمايته أمواله فواضح، إذ البنك مكان حريز أمين لهذه الأموال. وحتى لو فرضنا أن البنك قابل أن يسرق، عادة إما الدولة أو شركات التأمين العملاقة تشكل غطاء لهذه الأموال. يعني كما قد يعتري الحرق والغرق والسرقة الأموال وهي في المنزل، قد يعتريها وهي في البنك ولو نسبة الاحتمال أقل، ولك في نسبة من الأمان عالية، لكن هذه الأموال قابلة للتعويض من خلال التأمينات التي تجعلها الدول على البنوك المرخصة. أو شركات التأمين، أما من الجهة الثانية فإن الإنسان بحاجة ماسة تنظيما لأعماله الاقتصادية بالمعنى العام للكلمة إلى وجود أموال في البنك من أكثر من جهة، من جهة دفع فواتيره التي تأتي إليه، مثلا ما يسمى بالتوطين في البنك. التوطين لخطوط الهاتف مثلا، أو للكهرباء، أو للماء، الخدمات العامة التي تسديها الدولة أو شركات خاصة. يعني في كثير من الدول هذه مؤسسات خاصة. فيقتطع من أمواله بشكل مباشر، هذا ينظم كثير أفضل من أن تأتي فاتورة إلى البيت ثم يرجع إلى البنك ثم يدفع ثم يقتطع بشكل مباشر. وعادة في عصرنا يعطي البنك إشعار عبر رسالة نصية للإنسان بأنه جاءت فاتورة واقتطع من حسابه كذا. كذلك تنظيم حياته الاقتصادية، إذا هو تاجر يدفع عبر البنك، لا يدفع، لا يحمل معه أموال كبيرة وطائلة، وهذا في حد نفسه مطلوب عظيم عقلائي. مضافا إلى أن هذا قد يرقى إلى مستوى ضرورة، كما في الدول التي تمنع إدخال وإخراج النسبة العالية من العملات عبر البنوك، يستطيع التصرف بأموال كبيرة وهو في دولة أخرى من خلال التعامل بين فرعي بنك واحد أو بين بنوك أو بنكين مختلفين أو مختلفات. هذا واضح. أما البنك، فهذه فائدة هذا الإنسان. أما البنك، فالبنك لا شك ولا ريب في أن وجود السيولة الأكبر فيه
في حد نفسها أمر مطلوب له، لأنه يكون أكثر قدرة على التحرك في المشاريع الاقتصادية والتجارية التي يبغيها في العادة. ذلك أن البنوك لها حسابات معينة، لا ندخل في أبحاث أهل الاختصاص، أنه حتى فيما يقض بالحسابات الجارية في نسب مئوية لما يسحب في العادة تقريبيا من حد أدنى إلى حد أعلى. وأيا كانت فإن نسبة مئوية معتد بها من هذه الأموال تبقى في داخل البنوك، مضافا إلى أن نفس إدخال المال وإخراج المال، نفس الحركة المالية في البنك في حد نفسها تعد من الامتيازات للبنوك، والتي على أساسها يمكن للبنك أن يستفيد أو يفيد. هذا الحساب يا إخوان في العادة لا يعطي فوائد للمودعين، أرباح لا يعطي، هذا العرف القائم في البنوك. نعم قد يلجأ البنك لأجل تشويق الناس للإيداع بهذا الأسلوب إلى نحو من المسابقات أو القرعة أو إلى ما هنالك، فيعطي هدايا قد تكون ثمينة وقد تكون متوسطة وقد تكون متدنية بحسب نسبة الرساميل التي يودعها أهلها في البنوك. وهذه من حيث المبدأ لا إشكال فيها، ما لم تكن ملزمة للبنك بل كانت عملا اختياريا منه على سبيل الدعاية والترويش، وسيأتي البحث عنها، إذ قد تكون ملزمة في مكان ما وقد تصبح جزءا من الفوائد الرمضية. أما البنك فهو في العادة لا يأخذ شيئا على الإيداع، نفس الإيداع لا يأخذ عليه شيئا، ولنفترضه يأخذ فإنه يسدي ما بيأخذ شيئا على نفس الإيداع في الحساب الجاري. ثمن الدفتر اللي أنت بتاخذه وتحطه بجيبتك وتعطيه من الشيكات هذا إلك صار، ما علينا، نفس الإيداع لا يأخذ منه شيئا. ولو فرضنا أنهم يأخذون فإن هذا لا بأس به، وهو عكس الربا وليس ربا كما هو واضح، ولا هو أكل مال بالباطل ما دام توجد فوائد عقلائية للمودعين. هذا حق الدفاتر بس مو مهم، هذا نفس الإيداع لا يأخذون عليه. في المقابل أما ما إذا ما أخذ البنك شيئا على بعض الخدمات الملازمة أو الرديفة لهذا الحساب مثل التحويلات المالية من دولة إلى دولة، فهذا لا يعود داخلا في محل كلامنا فعلا، إذ هذا أخذ عمولة على التحويل وليس على الإيداع. يعني إذا افترضنا أن شخص لديه حساب جاري وذهب إلى دولة واستفاد من حسابه الجاري المودع في فرع البنك في دولته هو، إما من خلال فرع آخر لنفس البنك كما في البنوك العملاقة التي توجد في دول عديدة، أو من خلال التعامل بين بنك ذلك البلد والبنك الذي أودع فيه في بلده ودفع عمولة، هذا عمولة على التحويل في الحقيقة وليس على نفس الحساب الجاري. والتحويلات المالية سنبحث إن شاء الله مدى مشروعية ما يؤخذ فيها. إذا ذكر مشكلة البنوك يا إخوان، ها جيد. على هذا الأساس في مثل هذا الحساب عادة لا توجد مشكلة، هذا النوع الأول أو النحو الأول. النحو الثاني الودائع الجامدة أو الحساب المؤقت بأمد خاص،
طبعا لما نعبر ودائع على مجرى كلامهم، الودائع الجامدة أو الحساب المؤقت بأمد خاص، والذي لا يستطيع المودع سحبه أو بعضه قبل الوقت المحدد، فهو ليس تحت الطلب لعبارة أخرى. وهذا أمر شائع في البنوك كسابقه كما هو واضح. وعادة ما يكون الهدف للمودعين بهذا الأسلوب الحصول على فائدة مالية يتفق عليها المودع مع البنك كما وكيفا، أو تكون محكومة للقوانين المرعية في البلد. يعني بعض الأوقات مش على كيف البنك، الدولة تصدر قانون أن الفوائد لابد أن تكون بالقدر الفلاني، فيلتزم بهذا البنك والمودع معك. مو مهم، المهم أنه يبغي من هذا الإيداع فائدة مالية
أو حظ مالي،
فهو عمل اقتصادي استرباحي للمودع، والبنك يستفيد من هذه الأموال في أعماله التجارية بشكل قاطع. كيف؟ شو يعني بشكل قاطع؟ إذ هذه قابلة للتخطيط الدقيق، لأن البنك يعرف كل قرض متى يحل وقته، ويعرف أنه يستطيع أن يتصرف به إلى ذلك الوقت، لأنه لا حق للشخص بأن يطالب بسحبه قبل حلول الأجل، حتى لو افتقر، حتى لو شو ما صار معه، لا قدرة له على الإلزام الشرعي والقانوني للبنك على سحبه قبل ذلك الوقت كما هو واضح. فعليه البنك يستفيد فائدة كبيرة، سيقرضه لآخرين بفائدة أعلى، أو يدخل في عمليات شراء وبيع واستثمار ومشاريع وإلى ما هنالك. أي كم ثم لا يخفى أن المودع يستحق الفائدة بحسب قوانينهم المحددة، سواء تعامل البنك بهذه الأموال في مشاريع أو لم يتعامل، وسواء نجحت مشاريعه وربحت أو لم تربح، وسواء كان الربح مساويا لما يدفع للمودع أو أقل أو أكثر. هذا واضح، عم نوصف فعلا ما هم عليه في هذا المجال. هذا النوع الثاني، وهذا النوع واضح المشكلة فيه الشرعية كما هو واضح، إذ يدعى في المقام أن الوديعة في المقام فقهية هي قرض، يدعى، خلينا نشوف بعدين إذا قرض ولا لا، الآن عم نوصف، وأن الفائدة هي الربا المحض. جيد،
هذا إذا شرف الفائدة،
هو وقع مبنيا عليه أو تعاقد عليه، واحنا من الثاني. النحو الثالث هو هذا كلامنا، اتفق معه على هذا. النحو الثالث ما يسمى بودائع التوفير أو حساب التوفير، وهو من الودائع، وهو نوع من الودائع يأخذ خصائص من كلا النحوين السابقين، يعني يحمل مزية الحساب الجاري في أنه يستطيع أن يسحب متى أراد،
ويحمل مزية الودائع الثابتة في أنه يأخذ فائدة عن المال. غاية الأمر أن الفائدة إنما يأخذها إذا لم يلتجئ إلى خيار السحب قبل التاريخ الفلاني. النحو الأول مفتوح بالكامل يا أخوان، النحو الثاني مغلق بالكامل. النحو الثالث مفتوح لكنه على تقدير الاستفادة من فتح المجال، لا يأخذ فائدة، على تقدير برمجة الاستفادة يأخذ فائدة، لكن عادة الفائدة في هذا القسم تكون أقل من الفائدة في القسم الثاني. ليش؟ لأن البنك يعطي المودع امتياز حق سحب المال متى شاء، لكن من البداية بيتفق معه أنه كل 6 أشهر المبلغ اللي ما كنت محركه أو ساحبه أو 3 أشهر أو شهر أو سنة، مو مهم المدة، ما كنت ساحب المال أعطيك عليه مثلا 2%. إذا هو أثناء هذه المدة سحب ومجموع ما كان يسحبه لا يزيد على 50% من المال، فال50% الثاني ما حركه فيستحق فوائده 2% بعد سنة. لكن هو كان يستطيع سحبه قبل السنة بس منه. فرقه عن الجامد أنه يستطيع سحبه متى شاء، فرقه عن الجاري أنه في العادة يعطى فائدة إن ذهب إلى خيار عدم السحب في الوقت المطلوب. طيب هكذا اسلوب ليش بيلجأ له البنك عادة؟ ما دام عنده القسم الاول وعنده القسم الثاني، ليش انشأوا حساب سموه حساب التوفير من هذا القبيل؟ هذا انما يحتاج اليه البنك حيث لا يكون يوجد لديه اغداق على مستوى الودائع الجامدة، لأن كثير من الناس ذو دخل متوسط ما ظنت أن يحتاجوا إلى أموالهم فلا يقفلونها ولا يسدونها بالكامل. لذلك هم يلتجئون إلى مثل هذه الأساليب لتشجيع الناس على إيداع أموالها في البنوك، أن يودع وما يستفيد شيء. عادة مش كل الناس يستهويها ويعني لها هذا الأمر، مثل أبناء القرى والأرياف اللي ما عندهم كثير حاجات من البنوك، ها؟ مستعدين يحطوا حساب توفير بس مش مستعدين يحطوا حساب جاري، خبيهم بالبيت للأموال فالأموال تطلع، ومش مستعد يحطوا جامد لأنه بخاف من نوائب الدهر، هذا ما عنده أموال زائدة يحتاج إليها أصلا. حساب التوفير عملية تشجيعية للإنسان، يقول له حاول إنك ما تسحب، إذا ما سحبت ل6 أشهر بيطلع لك كذا وكذا. هو ساعتها بيحاول يقترض إذا احتاج وما يسحب منه حتى يستفيد من النسبة معينة بعد 6 أشهر. هذا الواقع الخارج. في ناس على العكس، أنا يعني موجودة في البنوك، يودعون أموالهم بعملة معينة لأن هذه العملة فوائدها عالية، ثم من نفس البنك يقترضون لمصروفهم الشخصي من عملة ثانية لأن الفوائد تكون إذا قاس هذه إلى تلك تكون أقل. عموما المهم المبدأ واحد، ما بدنا ندخل للأساليب اللي بيشتغلوا فيها البنوك تحت كلها، ها؟ المهم هذا لا شك ولا ريب في أنه عند التعاقد لم يجزم بأخذ الفائدة، لكن ترك لنفسه الخيار في أن يترك ويأخذ الفائدة، فهو من قبيل العقود المعاطفية راح تكون. طيب يوجد أيضا نوعان من الودائع في البنك غير المذكورة، الودائع التي تكون فيما يسمى بالقرض الحسن، وهذا ما موجود بالبنوك الرأسمالية عادة، وهو الإقراض من غير فائدة. يودع في البنك ويبغي من هذا التقرب إلى الله أو الإحسان إلى خلقه، ها؟ ولو من غير تقرب. وهذا لا يبغي فائدته لا لنفسه ولا البنك عندما يقرض للناس يبغي فائدة، وإذا أخذ شيء فإنما يأخذ أجرة إجراء المعاملات من ذلك الشخص لتمشية أموره البنكية. هذا قد يعد بنك مستقل وقد يكون فاعلية من فاعليات البنوك. شو عبارة؟ حسب حسب أموال الأشخاص لا يوظفونها. إلا إذا كانوا هم تجارا سعيد خرج عن كون قرض حسن، هذا خرج اصطلاحا. من نفس العمولة على القروض اللي بيجوا الناس بيقرضون. جيد، مو مشكلة. هذا الرابع. الخامس، الودائع المحفوظة العين. الودائع المحفوظة العين كإيداع الأمور الغوالي والثمينة في البنوك، وهذا خارج عن محل بحثنا يا أخوان. وهذا واضح شو هو، واضح شو حكمه، واضح استئمان للحفظ، وهذا يجوز أخذ الإجارة عليه، وهذا من قبيل الأجرة أساسا، لأن من يودع في صندوق ويأخذ مفتاحه أو يترك مفتاحه مو مهم، هذا في الحقيقة أودع وديعة بالمعنى الفقهي، والمستودع في الوديعة يحق له أن يكون مستودعا مجانيا ويحق له أن يكون مستودعا بأجرة كما هو واضح. قل لا تعبر الأجرة في مقابل مالي، فإنه عمل محترم قابل لأخذ المال عليه، ولا يكون بوجه من أكل المال بالباطل كما هو واضح. ولذلك تجد أناس يدعون أمورا أو يودعونها ويدفعون عليه، والعكس أيضا موجود في البنوك، وهذا أيضا جائز. بعض المجوهرات الثمينة إذا أودعها صاحبها في بنك، البنك يعطي عليها، لأن البنك يعرضها في معرض ويجني من خلال زوارها أموالا معينة. جيد، هذه أعمال عقلائية وخارجة عن فعاليات البنوك بما هي هي، ما فيها كلام أصلا حتى نبحثها داخل ضمن الأطر العامة للتجارة عن تراضي، ولا إشكال ولا ريب فيها. الذي يهمنا هو ما سمي بالودائع من الأنحاء الثلاثة، والرابع أيضا قرض الحسن معها. هذا ما يرتبط بتصوير الموضوع يا أخوان. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، في حقيقة الإيداع في البنوك، ما هي حقيقة الإيداع في البنك؟ وقبل الحديث عن هذه الحقيقة لا بد لنا من بيان مصطلحات في المقال. وهي مصطلح الوديعة والهبة والعارية والقرض. هذه المصطلحات الأربعة لابد من أن نستوضحها بدقة. طبعا ما ندخل بالتفاصيل وشو عرفوا وشو أشكلوا لفظا وشو
لا، بدنا نعرف مزاياها والفوارق بينها بدقة.
شو الفرق بين كل واحد والآخر لنعرف أن ما سمي في البنك ودائع ما هو توصيفه؟ هل هو وديعة؟ هل هو هبة مشروطة؟ هل هو عارية مضمونة؟ ها؟ هل هو قارض؟ المعروف أنها قرض ولا يمكن تصوير الوديعة أو شيء آخر فيها. الواحد يدعي له أنه يمكن تصويرها وديعة ضمن ظروف خاصة. إذا وديعة انتفى الربا القرضي، وإذا قلنا الربا خاص بالبيع ربا المعاملة، فلا ربا قرض ولا ربا معاملة، انتفت المشكلة من الأساس. هذا بحث مهم، لذلك لا بد من بيان هذه الحقيقة. يأتي الكلام عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.